ثم يقول الله تبارك وتعالى:
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه، الله عليم بالظالمين. لما ادعت اليهود القضية وقالوا نحن أبناء الله وأحبائه، وقالوا لن تمثل النار حتى دخلنا النار، لن تمثل النار إلا أياما معدودة فترة ثلاث سنين، وبعد ذلك نحن. وقال أيضا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، يعني مقال يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، بفيها إيه؟ فإن البلاغة نفسنا. وقالوا هنا لك الواد والجماعة، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني إذا هذا لما نذكره فقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. ففيها أنا في دليل آية التي بعدها بالتعريف فيها دليل لازم النصارى على الحق، وقالت اليهود لازم النصارى على الحق، وقالت النصارى لازم اليهود على الحق، لأن بينهم عداوة شديدة جدا، عداوة اليهود والنصارى شديدة للغاية. فطبعا المقصود أن هو هذا الحق الثاني، أن يدخلون ذلك الجنة بكل طريقة تستاهل فيها أنها لم تدخل الجنة. فدعوا هذه الفضائل كلها لأنفسهم، أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحبائه إلى آخره. طيب، هذه دعوة اختبرهم الله امتحانا ليبينوا صدق هذه الدعوة. فقال تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا رد على عنف الجاهلية، وزعم أنهم شعب الله المختار، وأن كل من عذاب من النصر والمجرمين أو الغربيين خلقوا فقط كالحمير ليؤخرها الله جميعا. وذلك أحد حكمات العود من كبار حكامته منذ حوالي أسبوع، حفر القبة وقال وشتم فيها كلينتون بأقبح الشتائم بأكثر الشتائم، وقال إنه كذا وكذا من كلام سيف وفاجر وفاسد وأدبيب وإلى آخره، ولأن فعل كذا وكذا من المعروف عن كلمة. فعودوا على ذلك حصل بفعل الحديث كيف يتكلم على كلمة هذا الكلام، وما حدثت بعض جنس الألم في الجوة المخيطة. فقال كيف تمام أنت من المعرفة كيف تتعادل كلمة لكي تتجمع لهذه الدولة. فقال أنا أقدر أحرص بأنه فعل ذلك كثير وفعل نزيل كثير، لكن هذا لأن الله تأخره أخره ليخدم شعب الله المختار، هو جبة أخره الله ليخدمه، فنحن إيه؟ يعني الفضل ليس له، وهذه عقيدتهم. كل الأمم الأخرى يجب أن تكون خدما لبني إسرائيل. فالشاهد يعني الله سبحانه وتعالى ورعاه في هذا السبب لما ادعوا هذه الفضائل كلها. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: كان اليهود يقولون نحن ابناء الله واحباؤه، فقيل ان كنتم صادقين في زعمكم وعلى ثقه من امركم فتمنوا على الله ان يميتكم، ادعوا الله سبحانه وتعالى ان يميتكم وينسبكم سريعا الى الاخره، فان الحبيب يتمنى لقاء من يحب ولا يسر منه، ويود ان يستريح من كرب الدنيا ومنها ويصير إلى روح الجنان ونعيمه. بالعقيدة الإنسان بإعتقاده وشجاعته ورغبة الاستقامة والإيمان الصبر واليقين. المسلم ما دام عنده الجنان، الجنان له الجنة عند الله تعالى، طبعا هذا لا شك يكون له أثر في الاعتقاد والطبيعية في الجنان، لأنه مؤمن أنه مجرد يعني أولا مجرد الصاروخ يتفهم جدا فهو لا يحس قطعا بألم هذا الانتظار أو الركض أو الطعم إلا بإيه؟ تمس القطع نحن لها الإنسان أو النميء السجن لما غطت لنا لا مدى الألم، هذا هو ما يحس به الشيء لأنه تجاوز الامتحان نجح وقدر له، فذلك لا يسبب عليه الألم. هو أنت جهالك أنه يعني كان فضلك جدا، هو لا يجد منها إلا من الأسرع في القطع من يموت الألم أو بعض. وان اول جزء عن الجنه يوفر له كل جنوبين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان السيف رحائل في القطر فكيف معناه في تاليف من الله سبحانه وتعالى وضمير في الله سبحانه وتعالى ان كل رمضان بانها موجب يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويبتلون فعلا عليه حقا في الله والدين والقران قال الحوت لعهده من الله فالتمكين من العز الغريب للعمل وذلك تفضل جميع الحجاره هذا يدل على زياره الدين من عذاب الدين فاذا اليقين بالبلاد الموت وبالوعد العظيم الذي اعده الله للنفوس في سبيله هو الذي يدفع المؤمنين الى طلب الاكتساب وهو الذي يدعى الموت حتى اليه الدين الحياه وكنا نقدم هذا هو بلوغ المحلل لاعداء الاسلام الذين لا يستطيعون ان يستوعبوه حتى الان يقتل يستوعبون يعني يقول نحن اتينا لهذه الارض لكي نعيش ان هؤلاء يقاتلون لكي يموت فلذلك يستغربون من الاسلام والشجاعه نسرع عليه نسرع عن اليقين فليكون اليقين اولا فذلك العباده به الصبر والاسلام والشجاعه وان لم يكون في صحبه شجاعه الانسان يعني ملحد نعم فتمني الموت يرتبط بحب الموت على جماهيره يرتبط بما يكون عند الله ذلك طبعا الانسان بالفطره يكره الموت وسماه الله مقيم والرسول صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشه كل من يكره الموت كما هي ليه؟ تفرده يجيب الدنيا عايز يجيب الدنيا اكبر من كده ذنب الانسان الموت والموت اعظم من هذه من يمر على الجلد توضح لها لا ليس المقصود هذا لكن المؤمن العبد الذي كان في الاحسان فبذلك من الدنيا والاحسان من الاخره هدفه ملائكه كذا وكذا وكذا الى اخره حديث معروف فحينئذ يحب لقاء الله فاذا كان عند الانسان يقين يوازي تحت الحدود كان يرى الجنه ويرى القرى العظيمه ويرى النعيم المقيم ويرى ذنوبا تستفيدها الشهيد عند الله ست خطاب يغفر له في اول المعاد المجال ويامن المرء عنه ويجار معاه القبر ويخلي حياه الايمان ويزول ويكون عيد ويفتح في سبيل ان كان من مقاليد كل هذا مضمون اذا بذل نفسه بسبيل الله طيب هو مهما عاش هو كده يعني فوق علوم فيختار اشرف موتا هذا هو السبب وجود اليقين بما بعد الموت والذي ولذلك الانسان اذا حصل في البلاد او حصل حديث او شيء هل هو الخوف من الموت يخاف من بعد الموت فيبقى الله سبحانه وتعالى ويحاسب على ما فعل فاذا كما يعني قلنا هناك ارتباط بين اعتقادك من سلف في الدنيا وبالاخره اذا الانسان قرر الدنيا وعمر الاخره يحب الانتقال من المرض الى العمر لكن اذا عمر الدنيا وقرر الاخره فهو يخاف الانتقال من العمر الى الاخره فلذلك هذا الاعتبار في غايه الصدق اختبار في غايه الايه القوه والمستقيم قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الله فتمنوا الموت ان كنتم صادقين يقول الله تعالى ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين نعم يقول تبارك الله تعالى ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم اي من المعاصي والسيئات والكفر واعظم الكفر الذي وقعوا فيه هو ما تسمعوه من تشديد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلو تمنوه لماتوا وروي في ذلك بعض الاحاديث انه لو تمنوه فعلا لماتوا فكان في ذلك بطلان قولهم وما ادعوه من الولايه فهم ادعوا انهم اولياء الله واحباء الله الدرجه رفعه والله عليم بالظالمين يعني فيجازيهم على اعمالهم وتقدم في سوره البقره قول تعالى كل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله ما تسير الدار الاخره في الجنه كل ان كانت لكم الدار الاخره يعني ايه الجنه طبعا لابد ان تكون الجنه كل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دين الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قال تعالى ولن يتمنوا في البحر قل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ففي هذا إخبار عن الغيب ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث إنهم لم يتمنوا الموت ولم يستجيبوا لهذا التحدي. ثم قال تبارك وتعالى: قل ان الموت الذي تفرجون منه فانه ملاحكم. ان الموت الذي تفرجون منه اي الذي تخافون ان تتمنوه بان جهتكم مخافه ان يصيبكم فترقوا باعمالكم. قل ان الموت الذي تفرجون منه فانه ملاحكم. فانه ملاحكم لا مقر من الموت. يقول ذلك: ومن هاب اسباب المنايا يمن له ولو رام اسباب المنايا بسفن. ومن هاب اسباب المنايا يمن له ولو رام اسباب المنايا بسفن. وقال صرفا وشكى بالموت فعلا وعظا لمن الموت عليه قد قدر فاذكر الموت وحال ذكره ان في الموت بمثله الموت عظا كل شيء سوف يلقى حسه في مقام او على ربه ذكر والمنايا حوله فارسله ليس ينزله الى الموت الخلع. قل ان الموت الذي تقولون منه فانه ملاقيكم. فانه ملاقيكم دخلت هنا الفاء. لماذا؟ قل ان الموت الذي تقولون منه فانه ملاقيكم. إنساء هنا لأحد في قول إنسائي له ولا فيه الوقت الطرف سين أرسل بني قول النبي في النبي فيها معنى الطرف الزجاج. قل إن الموت الذي تتدون منه يعني إيه الذي إن أرسل منه فإنه ملابس خلاص. فكلمة الذي معناها اسم موصول لكن هي جميلة معنى الصرف والجملة. فالمعنى قل إن الموت الذي إن فرغتم منه فإنه ملاقيكم. ويكون إذا نغت في الجلالة على أنه لا ينفع الفرار منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يعني لا ينفع الفرار منه. ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون اي من الاعمال حسنها وسيئها سيد يزيدكم عليها. وقوله فان المنافقون مثل قول الله تبارك وتعالى: اينما تكونوا يدرككم الموت فلا كنتم في بنود الاسلام. وقوله تعالى: كل نفس فارقه منهم. فتقول في القصيده الثالثه رحمه الله تعالى قوله تعالى: إن زعمتم أنكم أولياء لله أي إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أولياء لله وأبناء الله وأحباؤه دون غير من الناس فتمنوا الموت لأن ولي الله حقا يتمنى لله والإجراء إلى ما أعد له إلى النارين المقيم. يقول هذا الزعم المنكر هنا قل يا ايها الذين امنوا ان زعمتم انكم اولياء لله هذا مثل بينه بقوله عنه مع النصارى حين قال فقالت اليهود ليست النصارى على كيد وقالت اليهود النصارى نحن ابناء الله واحبنا فرد الله عليهم هذا الزعم وقالت اليهود النصارى نحن ابناء الله واحبنا. الجواب ايه؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر بالنصر. وذكر هذه الايه إن زعمتم قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقيل المراد بالتمني المجاهلة. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت تعالوا نؤاهلكم المجاهلة أن يريد الله الكاذب من الكاذبين. والمراد من الآية إظهار كذب اليهود في دعواهم أنهم أولياء لله. وقوله تعالى إن زعمتم مع قوله إن كنتم قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله ثم قال إن كنتم صادقين صدقا يترتب الأمر منهما عن الأول أي تتمنوا الموت إن زعمتم إن صدقتم في زعمكم. ونظيره من كلام عرب قول الشاعرين إن تستهيثوا بنا إن ترعوا تجدوا من معاكم عز زادها كرمون لا يتمنون الموت أبدا. وهذا طبعا معروف عن اليهود التثبت الثابت في الحياة وحب الحياة وحب المال. النص على أنهم لا يتمنون الموت أبدا. لماذا؟ السبب هو لا قدمت أيديهم. لكن لم يبين هنا في هذه السورة ما هو الذي قدمت أيديه والذي حال دون أن يكون تمني الموت. يقول بشدة تركهم على الحياة كما قال تعالى ولا تجد لهم أحرصا من الناس على حياة. فشدة تركهم على الحياة لعلمهم أنهم إذا ماتوا دخلوا النار ولو تمنوا لماتوا من حجرهم. هنا قدمت أيديهم هذه الباء سببية والمسبب انتفاء تمنيهم وما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي. ومن أسباب من هذه الأسباب كما ذكر الشيخ هنا كفر ومعاصي كما قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله سخيف وهم ينصرون إن الله سخيف ونحن هم المياه فلبثوا ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونتجنح ونقول نوقوا عذاب الخريف ذلك بلا قدمت أيديهم هذا يكذب هذه فالماء هنا أيضا سببيه نوقوا عذاب الخريف بسبب ما قدمت أيديهم من هذه المذكورة. ولهذا كله لن يتمنوا الموت ويرد أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو دون تحذيره من العذاب أن يعمر فقد أيقنوا الهلاك ويئسوا من الآخرة. من يأتي بالدليل على أن اليهود يأتي من الآخرة أيضا الآية التي سبق في السورة المنتحرة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأتوا من الآخرة كما يأتي الكفار من أصحاب السبل. فإن هذا اليهود آيسون من الآخرة آيسون من رحمة الله وذلك يقول أن ينتقلوا إلى الدار الآخرة حيث العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم كل هذه كيف تكون علما على اليهود أمة الغضب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما جاء في الحديث الصحيح ولا الضالين هم النصارى غضب. فإذا الغضب من الغضب لم يستطع به اليهود أخص الناس بصفة الغضب وهم الأمة المغضوب عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غاضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور وكما قال تكلم بالتفسير بكثير. ومن أجل هذا كله لم يتمنوا الموت كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة طبعا هذا الموضع في الحقيقة من التفسير كتب آيات الأحكام تفسير آيات الأحكام بالذات تحكم بحوث طويلة جدا جدا في هذا الباب كلام أحكام الأذان والأحكام يوم الجمعة وصلاة الجمعة وهذا يكون لي دائما وسبق أن أرسال التفسير فيه في فقه لكن من أراد التفسير واضح يعني كتب آيات الأحكام تفسير آيات الأحكام الجيد الرابع المفصلة في كل ما يتعلق بيوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يؤمن في إلى بمعنى فيه من يوم الجمعة بمعنى فيه كما في قول الله تبارك وتعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض يعني أروني ماذا خلقوا في الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض يعني ماذا خلقوا في الأرض فكذلك هنا في من بمعنى فيه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة. طبعا من يوم الجمعة يعني ايه من صلاة الجمعة نقصد من صلاة يوم الجمعة تفعل من يوم الجمعة يعني من ايه في يوم صلاة الجمعة نقصد من صلاة الجمعة تفعل الى ذكر الله وذروا البيع. فمنع الله سبحانه وتعالى من البيع عند صلاة الجمعة وحرمه في وقتها على من كان مخاطبا لفضله كل من كان مخاطبا لفضل الصلاة يعني من الذي يفصل عن صلاة الجمعة المكافر الطبيب المرأة هكذا. فمنع الله من البيع عند صلاة الجمعة وحرمه في وقتها على من كان مخاطبا لفضلها طبعا البيع لا يخلع عن شراء، البيع لا يخلع عن شراء. فنجد ان الله سبحانه وتعالى هنا اكتفى بذكر احدهما وذروا البيع وذروا البيع، فكل هذا الاكتفاء بذكر الواحد عن الاخر مثل قوله تعالى ترى بنا تخيفهم الحر، وهي ايضا المقصود لا تخيفهم ايضا الضرر. وخص البيع لان اكثر ما يشتغل به اصحاب الاسواق، لان المشتري لابد له من ايه؟ من بيع. فاذا سد المنبع ومنع البيع من ان يبيع فالمشتري لا يجب احدا يشتريه منه، وذروا البيع. وذروا البيع الامر بالصرف اقوى من ايه؟ من الله، يعني قوله تعالى وذروا البيع اقوى من ان يقام ايه؟ لا يبيعه، مثل قوله فيسألهون في الخمر فيسألهون، الأمر بالإسلام أقوى من قوله لا تسألوه. فكذلك هنا وذروا البيع أمر بترك البيع. وفي هذه الآية يعني أوضح دليل يرد به على من يهدد الشيطان عليهم انشغالا بأمر الرزق، والذين يزعمون من أن العمل عبادة بالمفهوم الذي عندهم، لأننا في عبادة، نحن في عبادة والعمل عبادة، فيضيعون الصلاة ويدركون الصلاة احتجاجا بإيه؟ الرزق. هل هي تأمر أمر الله أن يصرف السعي والرزق إلى جاء رب العالمين؟ يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وارتعوا من فضل الله، استجروا وارتعوا كما تشاءون. فمثل أيضا قوله تعالى في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع وينصر فيها اسمه يسبح له فيها الموجود والأطفال رجال لا تلهيهم التجارة ولا دعوة عن ذكر الله من أقام الصلاة إلى آخره. فهذا أيضا مما يبطل دعواتهم في انشغال الرزق عن واجب الصلاة. هذه حجة راحلة وهي المقولة. فالإنسان يعني بل بالعكس أشار الله سبحانه وتعالى إلى أن الانشغال بالصلاة هو أحد أسباب اضرار الرزق في سورة الطه. يقول تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن فيها إشارة لأن الاشتغال بالصلاة هو سبب من أسباب إجراء الرزق والبركة فيه. قوله تعالى هنا فاسعوا إلى ذكر الله، قال الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اختلف في المقصود بقوله تبارك وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله. السعي يطلق على امور عده، سعي في هذا الحصد، يعني السعي يجب ان تفهم ان السعي هنا بالذات في هذه الايه مقصود به الجد الحفيف، الجد الحفيف هذا معنى بالجد هنا غير مقصود، انما السعي من معاني اولا القصد. قال الحسن في تفسير هذه الايه فاسعوا الى ذكر الله، قال والله ما هو بسعي على الاقدام ولكن له سعي بالقلوب والبلدان. قصد يعني قصد فاسعوا الى ذكر الله بالقصد بقلوبكم. يقول الحسن في تفسيرها والله ما هو بسعي على الاقدام ولكنه سعي بالقلوب والبلدان. قول الثاني في تفسير السعي ان السعي مقصود به العمل، العمل. والدليل قوله تعالى ومن اراد الاثار وسعى لها سعيها وهو مؤمن العمل. وقال تعالى ان سعيكم لشتى. وقال تعالى وان ليس الانسان الا ما سعى. وقال بهيم سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ولم يناموا ولم يعلوا. سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا، يعني السعي بسيطا ولم ينام ولم يعلو. وقال ايضا سعى ساعي روي ابن مره بعدما تبذل ما بين العشيره بالدم. سعى ساعي روي ابن مره بعدما تبذل ما بين العشيره بالدم. سعى ساعي روي ابن مره، يعني نتكلم هنا عن رجلين من قبيله روي ابن مره سعي في تحصيل الديان، فعمل عمل الدين حسن. سعي عليه عمل عمل حسن. سعى ساعية اثنين يعني من غير ابن مرة. سعى ساعية غير ابن مرة تتعجمها تبذل ما بين العشيرة في الجنة. كانت العشيرة تبذل عندما تتفق تطبع نتيجة ان في ناس قسموا قبيلة فحصل منهم قبضة في القبيلة. فسعى هذان الرجلان من غير ابن مرة في جامع الزياد حتى إيه ما يحصل تفضل بين الناس وحسين. فهي غير ابن مرة سنع دماء فبذل فقفنا بين العسيرة للجبل. السعي هنا في العدم. وقال السعير غيرا إن أجزع القبكة بسعر سعيه لا أجزه ببلاء يوم واحد. يعني أن أخبره عليه لا يمكن أن يوفيها. إن أجزع القبكة بسعر سعيه يعني على نهم يتجري طبعا. إن أجزع القبكة بسعر سعيه لا أجزه ببلاء يوم واحد. يمنع السعي أيضا السعي على المقدام. السعي هو البشر الأقدام المنافي لليه؟ للركوب. المنافي للركوب. السعي على المقدام. وذلك فضل وليس بفرض. والأستاذ البخاري أن أبا عمرو ابن جبر لك إلى الجمعة راجلا على قدميه. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغترت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. إذا هذا أفضل أن يخرج إلى الصلاة ماشيا. فإذا بلى من هذا الحديث من اغترت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فالسعي هنا بمعنى المسح على رجليه مخالف لكونه رجلا مخالف للركوب. المعنى الرابع من معاني السعي بما المعنى الأول الخطر المعنى الثاني العمل المعنى الثالث السعي على الأقدام. المعنى الرابع الجبر والاستباد الإسراع الجري السريع. الجبر والاستباد. وطبعا هذا التفسير هنا هو الذي أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. وليس حد يقول لهم تفعل لهذه الناس يعني معناه الروح والجوع والحب يجري الناس. فهذا المعنى هو أحد معاني كلمة السعي لكنه غير المراد هنا. ولذلك قال المفسرون وهو من أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. وقرأها عمر عمر بن الخطاب قرأها بآه بدل ما يقرأ فسعى إلى رجل الله قرأها إيه فامضوا إلى رجل الله فامضوا إلى رجل الله. هذه قراءة تفسيرية لما قرأها عمر يعني عمر غير الكيان لكن قرأها يفسر الصحابة فامضوا إلى رجل الله يعني يفهموا بمعنى فسعوا يعني فامضوا فامضوا. وقرأها عمر فامضوا إلى رجل الله. وقال ابن مسعود لو قرأ فسعوا لسعيت حتى يسقط رجالي. وهذا كله تفسير منهم لا قراءة قرآن منزل. وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير. لأن من يفهمه ويعلمه جائز أن يقرأ القرآن بالتفسير. فتكون قراءة مفسرة مش معناها أن يجب يعني قراءة فعلا حية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا أولا لما يقول لهم فسعوا لا يفهم أن صمدوا إلى ذكر الله. هذه قراءة إليه تفسيرية. قال الشاعر أسعى على كل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي. أسعى على كل بني مالك يسعى عليه يعني إيه؟ يمسك عليه. أسعى على كل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي. ومما يدل على أنه ليس المراد ها هنا العدل حديث إيه؟ إذا أتينا بالصلاة فلا تأتوها فاسعونا ولكن أتوها فعليكم السكينة. والله قال فما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فأتم. فقوله إيه فلا تأتوها فاسعونا يعني لا تأتوها بالجد. هذا منهي عنه. إلا حالة واحدة نهي أيوة إذا كان هيجري قريب من المسجد يكون صلاة أي يجمع تنادي التكبيرة فأنا خلاص. وقال قتادة السعي أن تسعى بقلبك وعملك أن تسعى بقلبك وعملك. فجمع معنيين معنى السعي هنا في الآية السعي بالقلب والقصد والعمل. ولكن كلمة السعي أيضا العمل لكن هو عمل حديث فيه زيادة جدا يعني كلمة من الجد يعني الساعة لما يقول أسعى على كل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي يعني إيه؟ الساعة هنا يعني مضيف بجلد فامتنان بجلد هذا فيما يتعلق بمعنى قوله تعالى فاسعوا إلى بكريم وهذا البلع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قبلت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كره بعض السلف كره التفرق من العمل يوم الجمعة ورأى بعضهم أن في ذلك تشبها باليمين. ففي العمل يوم الجمعة أيضا التزام بإيد الأمر هنا بقوله واتقوا وابتغوا في الأرض واتقوا من فضل الله فانتشروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا يقول للصلاة طبعا بالنسبة لقول إذا نجد للصلاة في اليوم الجمعة القول الأول أن يمين بمعنى في اليوم الجمعة كما في الآن أقول هذا خلق يمين الأرض يعني في الأرض. قول آخر أن إيه تبعيضية تبعيضية إذا نجد للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة هذه التبعيضية طبعا لوجود خطبة فيها. ربط الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى بين صلاة الجمعة وبين الحج. تقول هذه الآيات الكريمة وهذا السياق يسجن في مبنيه وصورته قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامض يأتينا من كل حج عميقا يشهد الملائكة عنها مع قوله فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ففي كل من هنا نرى في الصلاة إلى نودي للصلاة إمام الجمعة. فالحج قال وأذن في الناس بالحج إلى هنا أهان وأعلان وأذن في الناس من حج متجمع. ففي كل من هنا نداء وأذان الحج وصلاة وتعب وإتيان رجل الله ثم انتصار وإحاضة فإذا أخذت من عرفات تذكر الله عند المسعى الحرام. فمما يربط الجمعة بالحج في السكر وإن اختلف الحج وفي الشيخ وإن تتواجد التفاصيل وفي المباحث والاحكام وكثره الوثب يعني من متفق عليه ومختلف فيه مما يدعى مباحث الجمعه لا تقل اهميه عن مباحث الحج وتتقبل ولايه بها كالعياده. ومن هنا الشيخ عبد الكريم فصل جدا في الكلام في احكام الجمعه اختلاء بشيخه لان الشيخ رحمه الله تعالى في كتبه في الجزء الخامس لما شرح تفسير سوره الحج عقد كتاب يعني عمل كتاب اوسع كتاب تقريبا في احكام الحج هو الجزء الخامس تقريبا في هذه تقريبا في احكام الحج واضح حوالي 355 صفحه على الرمضان ده كلها في صفحه الحج 355 صفحه هنا الكتاب كامل من صفحه 200 الى 300 يعني 113 صفحه في احكام صلاه الجمعه فاختلاع مثال لان الراجل فتح بين الحج وبينه الضرب جمعة ذلك طبعا في الاتجاه هذه التفاصيل. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اي عند جلوس الامام فعند جلوس الامام على المنبر لانه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء سواه كان اذا جلس على المنبر اذن بلال رضي الله تعالى عنه فافعل الى ذكر الله تفعل الى ذكر الله ذكر الله الخطبة والصلاة لان هذا الذي يؤدي هذا الوقت الخطبة والصلاة وذروا البيعة يعني ذروا البيعة في ذلك الوقت. قال ابو مالك كان حوض يجلسون في بقيع الزبير فيسألون ويدعون الى نولي للصلاة يوم الجمعة فنزل ذلكم خير لكم اي تعليقكم للصلاة وطرد البيع خير لكم مما نفعه يسير وربحه مقارب ان كنتم تعلمون. فاذا قبلت الصلاه اي اذا قبلت وقرئ منها فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. الامر هنا ماذا يفيد؟ فانتشروا في الارض يفيد الامر الاباحه هذا ان الامر ظاهر الوجود لكن هناك قرار لا القليل التي تصيب الاباحه لله لانه جاء بعد نهي جاء بعد نهي مثل قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا يعني فاذا حللتم فاصطادوا بعد النهي عن الصيد حل الحرام حتى الاباحه في هذه فاذا حللتم فاصطادوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سعيد بن جبير الذكر طاعة الله تعالى فمن أطاع الله فقد ذكره، فمن لم يطع فليس بريء، وإن كان كثيرا التسبيح. واضح؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول سعيد بن زيد: الذكر طاعة الله تعالى، فمن أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه فليس بذاكر، وإن كان كثيرا التسبيح. فإذا قبلت الصلاة إذا أدي وقرر منها تنتشر في الأرض وتكون من قبل الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي اذكروا الأمر وجيلا وترعه دائما، لتصير ملكة لكم تظهر آثارها على أعمالكم وأخلاقكم فتفلحون بسعادة الدارين. وقال ابن جرير: فيذكروه بالحمد له والشكر على ما أنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائضه لتفلحوا فتدركوا قال ذاتكم او في ذاتكم عند ربكم وتصلوا الى الخلد في جنانه. واذا راوا تجاره، تجاره يعني عيره تجاره، يعني هذا يسمى اذا راوا تجاره يعني عيره تجاره، عيره تحمل التجاره. فاذا راوا تجاره اي عيره تجاره، او لهوا اي ما تنهي به النفس عن الحق والجد النافع، انفضوا إليها أي أسرعوا إلى التجارة خشية أن يصدقوا إليها. وإنما أوثر ضميرها لأنها الأهم المقصود. أوثر ضميرها إن رأوا تجارة أو لهوا قال انفضوا إليها، ها تعود إلى التجارة ولا تعود إلى اللهو، مع أن الاثنين كبروا تجارة أو لهو، أو لهوا لم يكن الحب إليهما ولم يكن الحب إليه، وإنما قال الحب إليها. لماذا؟ لأن هذا أهم شيء التجارة، إنما الشيء تابع، لكن الأساس هو الشيء التجارة. يقول الشيخ عطية الثاني رحمه الله: في عود الضمير على التجارة وحدها مغايرة لذكر الله معها. قال الزمخشري: صرف احدهما بدلاله المذكور عليه، وذكر قراءه اخرى انفضوا اليه يعود الضمير الى لم، وهذا التوجيه قد يكون لغه كما في قول نادره الجبال: وقد اراني ونعم لا يهين بها والجهر والعيش لم يهنم بامراري. فذكر الجهر والعيش وعاد عليهما ضميرا منفردا اتفاقا باحدهما عن الاخر فامن الاذن به، وهو كما قال ابن مالك: وحذف ما يعلم جاري، وحذف ما يعلم بالسياق جاري. كذلك قد اراني ونعمه لا هيين بها، فالزهر والعيش لم يهمم بامراضه، لم يكن لم يهمها خلاص. من ذلك قوله تعالى: وجعلكم سرابلا تقيكم الحر وسرابلا تقيكم فاسف الان الايام التي تقي الحر تقي البرد، فاكتفى بذكر احدهما الى ذنبه على الاخر. لكن المقام هنا خلاف ذلك، وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه الآية ذات إهام الاضطراب: لا يخفى أن أصل مرجع الضمير هو الأحد الدائر بين التجارة واللهو. الضمير يعود إيه؟ إلى أحد الأمرين: التجارة أو اللهو، بدلالة لفظة أي على أي، فإذا رأوا تجارة أو لهوا، يعني إذا رأوا أحد الأمرين، أحد الأمرين. ولكن الضمير رجع الى التجارة وحدها دون الله، لانه قال انفضوا اليها اي الى التجارة. فبين وبين مفسره بعض مناكات في الدنيا، والجواب ان التجارة اهم من الله واقوى سببا في الانتظار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم انفضوا من اجل العير والله، لانهم انفضوا من اجل العير والله كان من اجل خدمها، اطفالها قرروا يرحلوا العير ويعملوا النهي له بعد العياد العيد او بسبب نهي العيد، فالنهي تابع للتجاره، مع ان اللغه يجوز فيها رجوع الضمير لاحد المذكورين قبله. اما في العصر او فواضح كقوله تعالى: ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به جريئا. فلما يكون العقد او طبعا التوجيه هنا واضح جدا، يمكن يتقال عن واحد من ذا او ذا فالذي يأتي بمكر واحد، واضح يقول: مع ان اللغه يجوز فيها رجوع الضمير لأحد الناس غير قبله. أما في العقد أو طابق مثل قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما لم يقص الله بها رجع الواحد من الشيء إن رمي به كريم. وأما الواو فهو فيها كثير مثل قوله تعالى والتعويل وبالصبر والطلاق. ثم قال وإنها الضمير عقد إلى الطلاق فقط والتعويل وبالصبر والطلاق وإنها لك بيرسل إلا على الصبر. فقال تعالى فالله ورسوله أحق أن يرجوه إن كانوا مؤمنين. فعلي الضمير أحد المذكور قال تعالى والذين يكسبون الذهب والفضة ولا ينفقون لها في سبيل الله ومن طبعا لان القول تعالى ومن يكسب خطيئه او اثما متسائل ان الخطيئه والاثم متساويين في النهي والعصيان مثلا والتعين بالصبر والصلاه ما هي الصلاه يعني اخف من عموم الصبر يعني الصبر حتى النفس على الطاعه داخل فيها الصلاه فالصلاه جزء من الصبر ووجود اخف للصبر وجودا عاما دون احد لان الصلاه وسيله للصبر وكان صلى الله عليه وسلم اذا حجب الامر فزع الى الصلاه. كذلك قول الذين يكسبون الذهب والفضه ولا ينفقونها يعني الفضه لان كنز الفضه اوقع وكانزها اكثر خطوره الكنز حاصله فيها بصفه اوسع ولدى كثير من الناس وكان توجيه الخطاب اليهم او الان. والفضه من القيمه النقديه يعني كانت القيمه اقل والذهب اعظم فكان هذا تنبيه الادنى على الاعلى فكانه اكمل وعم واشد كثيرا من الناس هنا اثما. اما الايه هنا فان التوجيه الذي وجهه الشيخ رحمه الله تعالى يعود الضمير على التجاره فانه في السياق لا يدل عليه وذلك في الضمير تعالى بعدها كل ما عند الله خير من الله ومن التجاره. فذكر السبعين المتقدمين لمتضاربهم عنه صلى الله عليه وسلم ثم عقبه بقوله تعالى بالتدليل المظهر لان التجاره هي الاصل قل ان كل ما عند الله خير من الله ومن التجاره. ثم قال تدليل الايه والله خير الرازقين لذلك تعود الى التجاره. قال ابن حيان عن ابن عطيه تامل ان قدمت التجاره على ان قدمت التجاره على النهي في الرؤيا لان اهم واخرت مع التفضيل لتقع النفس اولا على الابيض تعملوا هذا الكلام. هنا يقول تبارك وتعالى واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما يعني في الرؤيا حتى من جهه التجاره اللي هو اذا راوا تجاره او لهوا فعند الرؤيا حدا التجاره اولا. ثم بعد ذلك قال كن عند الله خير دينا له ومن التجاره فيقول هنا تامل ان قدمت التجاره على الله في الرؤيا لانها اهم واخرت مع التفضيل كن عند الله خير خير التفضيل ايه؟ رفع التفضيل خير وفق تجيب الجواز الاخر او المشهور لها يعني بهذا الشيء لانها اهم واخرت مع التفضيل لتقع النفس اولا على الابين يريد بقوله في الرؤيا واذا راوا وبقول مع التفضيل قوله قوله كن عند الله خير من الله ومن السواه اي لان اللهو ابين في الذهول اللهو بيكون واضح وابين في الذهول والذي يظهر العلم عند الله تعالى انه عند التفضيل ذكر اللهو للواقع فقط لان اللهو لا خير فيه مطلقا وهي معنى هي الفكره من قبل يقول في خطيئه ثانيه يقول عند التفضيل يعني في قوله كل ما عند الله خير افضل خير من الله افضل الله ومن التجاره لان كون عند الله خيرا من الله هل حاجه محتاجه لتفضيل لان الله لا ينتفع به صوره في التجاره ينتفع به لان التجاره فيها رزق ونفسه يقول والله يظهر والعلم عند الله تعالى انه عند التفضيل غسر النهوى للواقع فقط لان الله لا خير فيه مطلقا فليس محلا للمقابله وأكثر ذكر التجارة لتكون أقرب للتجارة من ارتباطها معاً لارتباطهما معاً، لأن التجارة من الأقرب هو إيه؟ كنا عند الله خير من الناس ومن التجارة والله خير الرزقين. فالتجارة تخرج من فلما تأخر التجارة تكون أقرب من إيه؟ للرزق. فلو قدمت التجارة هنا أيضا لكان ذكر الله قاصرا بينها، قد كنا عند الله خير من التجارة ومن الله والله خير الرازقين، لكن أنسب أن تتأخر التجارة حتى تكون مترافقة منها ومنفردة منها وهو الرزق والله خير الرازقين. فهذا فيما يتعلق بهذا المعنى. وقال اجتهادي فإذا رأوا تجارة كما قلنا غير تجارة أو لهوا أي ما كان به النفس عن الحق والجد والنفع انفضوا إليها أي أسرعوا إلى التجارة خشية أن يسبقوا إليها، وإنما أوثر ظنها لأنها الأهم المقصود وتركوها قائمة على المنبر. ثم عند الله أي من الثواب المرجو بسماع الخطبة والعظة بها خير من اللهو ومن التجارة، لأن الثواب مخلد النفع بخلاف ما يتوهمونه منه. ثواب عند الله قال أما التجارة ثوابها نافع. قال التجارة تقديم اللهو لأنه أقوى مذمة فناسب تقديمه في مقامها. والله خير الرازقين لأنه فالله خير الرازقين لماذا؟ لأنه يرزق من يؤمن به ويعبده، فيرزق من يكثر به ويتحدث، فهو يعطي من سأل ويكتبه بالأعطاء من لا يسأل، وغيره إنما يرزق من يرضي منفعته ويقدر على خدمته. الله خير الرازقين، فأي إنسان أو مخلوق يعطي يرزق قريبا أو فقيرا أو كذا إنما أو عاملا أو نحو ذلك يرزق من يرضي منفعته المحتاج لهذه المنفعة ويقدر على خدمته. أما الله تعالى فارق عام لكل المخلوقات، فمعنى والله خير الرازقين لأنه يرزق من يؤمن به ويعبده، ويرزق أيضا من يكثر به ويتحدث، فهو يعطي من سأل ويكتمل بالإعطاء من لا يسأل، وغيره إنما يرزق من يرضي من بعده ويؤمن على خدمته. طيب اللي يرزق شخصا كثيرا طبقات مثلا يرزقه هذه النفع يرزقه لأجل منفعة، لأن رقم ذلك الثواب والأجر في الآخرة. أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني الحميد، والله غني عن عباده. فقوله تعالى والله خير الرازقين أي تعمل للأعراض الباقية عندك فإنها خير من الأمور الثانية عندكم، وقوله أمر الرزق إليه بالتوكل والثقة بفضله فإنه خير الرازقين. بقي تنبيهات كثيرة نختم بها الكلام. الأول قال الرازي وجه تعلق آية الجمعة بما قبلها، الاستياق الصورة كما لاحظنا أول كلام في اليهود الأول أسبوعين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء ذكر المدينة هذه. يقول وجه تعلق آية الجمعة بما قبلها هو أن الذين هذه يفرون من الموت لمتاع الدنيا وطيباتها. يعني احنا عرفنا الارتباط الموضوعي بين الآيات في نصف القرآن والسورة، والذي بعثك الأمين رسولا من الآيات وعليك يأتيك ويزكيك ويعلمه السر حكمة فإن كانوا من قبل يأتيه ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم هو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال مثلا الذين حملوا التوراة وتكلمنا عن الارتباط بين هذه وبينها قبلها كمثل خلال يحمل أسفارا إلى قوله تبارك وتعالى قل يا أيها الذين هادوا. ثم قال تعالى بعد قوله قل إن الموت الذي تفرون منه إلى آخر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فكل راضي يلاحظ تعلق آيات الجمعة بما قبلها وأن الذين هادوا يفرون من الموت لمتاع الدنيا وطيباتها، فالذين آمنوا يبيعون ويشترون لمتاع الدنيا وطيباتها كذلك. فنبههم الله تعالى بقوله فاسعوا الى ذكر الله، يعني الى ما ينفعكم في الاخره وهو حضور الجمعه، لان الدنيا ومتاعها فانيه والاخره وما فيها باقيه. قال تعالى والاخره خير وابقى. ورجل اخر بالتعلق قال بعضهم قد أبطل الله قول اليهود في سلام، افتكروا بأنهم أولياء الله وأحبائه فكذبهم بقوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم فتنبههم بالحمار يحمل أسفارا، نعم عندكم كتاب ولكن حالهم كما وقطعهم في القرآن، وافتخروا بالسحر وأن ليس للمسلمين سحر فترى الله المسلمين يوم الجمعة. قال من هذه في هذه المناسبة بين تعالى أن مستوى الإيمان الاجتماع على الخير، لكن أنا الكفر على الإيمانية لأن لا تنقلب حمارية أو دليلية في مقابلة اجتماع أهل الكتاب على الفرد الذي جرهم إلى الحمارية والجهلية. وقال السيوطي في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فوائد الآية باختصار مشروعية صلاة الجمعة والأذان لها والسعي إليها وتحريم البيع بعد الأذان. واستدل بالآية من قال إنما يجد إتيان الجمعة على من كان يسمع فيه النداء، ومن قال فذلك من قال لا يحتاج إلى ابن سلطان لأنه تعالى أوجب السعر ولم يتضرب ابن أحد، ومن قال لا تجمع عن النساء لعدم دخولهن في خطاب الذكور خطاب هنا للمؤمنين بالنسبة. وقال في الإثنين في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة لم تترك الأرض إباحة الانتصار عقب الصلاة فيستفاد منه تقديم الخطبة عليها، فإذا قضيت الصلاة لم تترك الأرض، فنحن نعرف أن صلاة الجمعة لا بد لها من خطبة، نجبرين على وجود الخطبة من السورة أيوة وتركوك قائمة إذا رأوا زيارة الأولى هم فضوا لها وتركوك قائمة، لولا أن حضور الخطبة والإنصاف إليها واجبا لما عاد الله تركهم إيه خذ الكلمة تركوك قائمة متى يكون قائمة في حال الخطبة وتركوك قائمة. وأيضا يؤخذ هذا أن الأصل الإمام يصلي فرض الجمعة إيه قائمة راتبا. يقول فإذا قدرت الصلاة تنتشر في الأرض، يؤخذ منها إباحة الانتصار عقب الصلاة، فإذا استفيد من هذا أيضا إيه من حيث التفسير الخطبة الأول ومن الصلاة الأول الخطبة بدليل قوله تعالى فإذا قدرت الصلاة تنتشر في الأرض، فإذا قدرت الصلاة تنتشر في الأرض لأنه لا يقرأ مكتوب خلال طبعا صلاة العيد، يعني لأن الخطبة تأتي بعد الصلاة، فالجمعة يكون الخطبة أولا ثم الصلاة ثم الانتصار، فيفهم من الآية فإذا قدرت الصلاة تنتشر في الأرض أن الخطبة تكون مقدمة على الصلاة. وظاهره أنه لا يسرع بعد أدائها صلاة ما، غير أنه كان صلى الله عليه وسلم يتنفل بعدها في بيته ركعتين وفي رواية أربعة. وأما اعتقاد فرضية الظهر بعدها إذا تعددت فتعصب المنهلي لا برهان له. يقول القاسمي الحادث في هذه البلاد في هذه الأوقات تدعو إلى أكثر من جمعة، إذ ليس للناس جامع واحد يدفعهم ولا يمكنهم جمعة واحدة أصلا، إلا أن خروجها إلى حد أن يتفق بينها وبين بقية الصلوات في كثير من المساجد الصغيرة التي لم تسير لمثلها، قد هول فيه السكين في تساويل كأنه مما تأذاه مشروعيتها وما مضى عليه عمل الصغور الثلاثة بل تسويتها جمعة، أي مصيغة وعونة في اللغة للمبالغة. ومن جملة فالدوام والانتظار الذي تؤول عن أسوال يوم الجمعة ويحتاج إلى حماسة فيها حاجة دائرة لمداوليها هي التي لا تلاقي بواجهها مهما تعذبت والتي لا تعاد الظهر بعدها. التنبيه الفضل الأخير يدل قوله تعالى وابتغوا من فضل الله على عدم مشروعية تعطيل يوم الجمعة، ففيه تعظيم بمجالبة التشبه بأهل الكتاب في تعطيل يوم السبت والأحد عن المعلمين إيه؟ عظمى. ورد على نصيب عليه من الوظائف يدعو ما يدعو إلى الانقطاع عن كل عمل. والأصل أن كل ما لم ينص عليه الكتاب الحديث ولا الهدي النبوي من خبر قويم فهو تشريع ما لا يأذن به الناس. فإذا رفع الله بفضله عنا الأسرة والأولاد التي كانت على من قبلنا فما بالون نستجدوها إلينا بالأسباب الضعيفة اللهم غفرا. يعني هذا خير من التسمع باليهود أو بالنصارى وذات اليهود في موضوع يوم السبت وهو الاجتماع من أعمال يوم السبت، لأن بعض المسلمين قد يلزم نفسه بأشياء أو يمتنع عن فعل أشياء يوم الجمعة تعظيما يوم الجمعة. مثلا بعض النساء ممكن تمتنع من المسيح تماما يوم الجمعة من المسيح من الخميس الفجر ورح لا ما نقص يوم الجمعة إن جاءت الأمور بصورة فرعية معنا، لكن النساء على سليم الجمعة فهذا فيه تكلم اليهود الذين يمتنعون عن الأعمال يوم السبت ويجعلون ذلك من تعظيم يوم السبت. فلما سمع بعض العلماء استحب الخروع في التجاره والعمل اخر الصلاه والصلاه في الانسان بقوله تعالى فاذا قضيت في الصلاه فليسافرين في الارض. قال في الاثنين في قوله تعالى واذا راوا تجاره او لهوا لانفضوا اليها وتركوك قائما يقدمون مشروعيا الخطه والقيام فيها واشتراك الجماعه في الصلاه وسماعهم الخطه وتحريم الانتظار. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال قدم شعير مرة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب فخرج الناس وبقي 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا سيارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائما. وروى ابن جرير عن جابر قال كان الجواري إذا نكحوا يمضون بالشبر والمدانيس ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وينفضون إليها فأنزل الله تعالى وإذا رأوا سيارة أو لهوة وعن مجاهد اللاهوت القبلي. وهذا ينتهي بهذا الشرط في تفسير سوره الجمعه في قول هذا استغفر الله.